أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا زال الكلام في أحكام الوجود. المسألة الثامنة والتاسعة والعاشرة، هذه ثلاث مسائل مترابطة. في هذه المسائل نريد أن نقول هذا المعنى، أن الوجود لا ضد له ولا مثل له، فإن لم يكن له ضد وإن لم يكن له مثل فلا بد أن يكون مخالفا لغيره من المعقولات، والمخالف وإن كان مغايرا لكنه ليس بمناف، فيجتمع الوجود ويصدق على سائر الأشياء وعلى سائر المعقولات. هذا خلاصة المسائل الثلاث. الآن المسألة الأولى، الوجود لا ضد له. الماتن والشارح تبعا له يستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول هكذا يقول: ضابط الضد لا ينطبق على ما نحن فيه. أولا، ما هو الضد؟ يعرف الضد، يقول: الضد ذات وجودية تقابل ذات أخرى. هكذا يعرف الضد، ذات وجودية تقابل ذات أخرى. مثلا البياض والسواد، أو الحرارة والبرودة. البياض ذات، الذات بحسبهم كل ما يتصف بالوجود أو بالعدم. إذن البياض ذات، لأنه نقول هذا البياض موجود وذاك البياض معدوم. ذات وجودية تتصف بالوجود تقابل ذات أخرى، تقابل السواد. إذن السواد والبياض بينهما تضاد، لأن ضابط التضاد ينطبق فيهما أو عليهما، فنقول البياض ذات وجودية تقابلها أو يقابلها السواد، فبينهما تضاد. كل ذات وجودية تقابلها ذات وجودية أخرى يقال لهما ضدان. إذا اتضح عندنا ضابط التضاد نقول الوجود ليس ذاتا وليس وجوديا، لا يتصف بالوجود. أما أنه ليس ذاتا فلأنه ليس من قبيل الماهية. الماهية هي التي توصف بالوجود تارة وبالعدم أخرى. الذات توصف بالوجود وبالعدم. الوجود لا يوصف بالوجود ولا بالعدم، فالوجود ليس ذاتا. إذن الوجود ليس ذاتا، ليس ماهية، وليس وجوديا، ليست ذاتا وجودية، لأن الوجود لا يصدق عليه الوجود، لا يتصف بالوجود. الوجود لو اتصف بالوجود لزم المحال، لزم التسلسل المحال. إذن الوجود لا ينطبق عليه ضابط الضد. إذا كان الوجود لا ينطبق عليه ضابط الضد فلا يكون ضدا لسائر المعاني، وسائر المعاني لا تكون ضدا له. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. الدليل الثاني، يقول الشارح: الضد لا يعرض لضده، الضد لا يعرض لضده، السواد مثلا لا يعرض على البياض، البياض والسواد ضدان، ومن لوازم التضاد أن لا يعرض أحد الضدين على الآخر، السواد لا يعرض على البياض، لازم الضدية أن لا يعرض أحدهما على الآخر. الحرارة والبرودة مثلا ضدان، والحرارة لا تعرض على البرودة. والحال أن الوجود عارض على جميع ما عداه، يصدق على جميع ما عداه من المعقولات. كل شيء يتحقق في الخارج يكون في الأعيان، يصدق عليه أنه موجود. فلو كان هناك ضد للوجود لكان الوجود عارض عليه، صادق عليه، لأنه عارض على الجميع. فإذا كان عارضا على الجميع فلا شيء من المعقولات يكون ضدا للوجود. إذا عروض الوجود على جميع المعقولات، سواء تلك التي توجد في الخارج، إنسان، فرس، بقر، حجر مثلا، أو تلك التي توجد في الذهن، صورة البقر، صورة الإنسان، صورة الحجر، عروض الوجود على جميع المعقولات كاشف على أن الوجود لا ضد له. لا يقال الوجود له ضد وهو العدم، لأننا نقول العدم ليس ضدا للوجود، العدم يقابل الوجود تقابل التناقض، تقابل الإيجاب والسلب، والتضاد من قبيل التقابل الذي بين أمرين وجوديين. العدم ليس ضدا، العدم نقيض. كذلك العدم قد يقابل الوجود تقابل العدم والملكة، كما لو كان العدم مقيدا. التقابل مثلا بين العمى الذي هو عدم البصر وبين البصر تقابل عدم الملكة، لأنه مقيد بهذا القيد، قيد كون الموضوع قابلا للملكة كما مر معنا في المنطق. أما لو أخذنا العدم من غير قيد، كعدم زيد، عدم الإنسان، عدم الفرس، عدم الحجر، فإنه يقابل الوجود تقابل التناقض. عدم زيد يقابله زيد، عدم الإنسان يقابله الإنسان، وهلم جرا. إذن التقابل بين الوجود والعدم ليس من قبيل التضاد، إما من قبيل التناقض إذا كان مطلقا، وإما من قبيل تقابل العدم والملكة إذا كان مقيدا. نقرأ ونطبق العبارة. قال: المسألة الثامنة في أن الوجود لا ضد له. قال ولا ضد له. أقول هذا الدليل الأول، الضد ذات وجودية. فالقيد الأول في تعريف الضد أن يكون ذاتا، ثم أن يتصف بالوجود وجودية. ذات وجودية تقابل ذات أخرى في الوجود. ولما استحال أن يكون الوجود، هذا لا ينطبق، هذا الضابط لا ينطبق على الوجود. ولما استحال أن يكون الوجود ذاتا، الوجود ليس ذاتا، ليس ماهية. وأن يكون له، وأن يكون للوجود وجود آخر ليس ذاتا ولا يتصف بالوجود، استحال أن يكون ضدا لغيره. انتهى الدليل الأول. الآن الدليل الثاني، ولأن الوجود عارض لجميع المعقولات، جميع الأشياء يصدق عليها الوجود ويحمل عليها الوجود، عارض لجميع المعقولات، لأن كل معقول إما خارجي، إنسان، فرس، بقر، فيعرض له الوجود الخارجي، أو ذهني، صورة الإنسان، صورة البقر، صورة الفرس، فيعرض له الوجود الذهني، لأن كل معقول إما خارجي وإما ذهني، إما خارجي يعرض له الوجود الخارجي أو ذهني يعرض له الوجود الذهني، ولا شيء من أحد الضدين يعرض لصاحبه. الضد لا يكون عارضا على الضد ولا يصدق على الضد، السواد لا يصدق على البياض. ومقابلته، هذا دفع دخل مقدر حاصله أنه العدم، نقول بأن العدم هو ضده، هو ضد الوجود. ومقابلته للعدم ليس تقابل الضدين حتى يكون العدم ضده، على ما يأتي تحقيقه في نفي المعدوم، بل سيأتي تحقيقه في مسألة الوجود المطلق والوجود المقيد. ولعله هذا الذي ذكره الشارح من قبيل سهو قلمه، بل ومقابلته للعدم ليس تقابل الضدين، بل تقابل السلبي والإيجاب، تقابل التناقض. إن أخذ السلب والإيجاب أو الوجود والعدم مطلقين، وإلا إذا أخذ مقيدين تقابل العدم والملكة. إذا قيدنا بقيد الموضوع أن يكون الموضوع قابلا للملكة، فيكون من قبيل تقابل العدم والملك. المسألة التاسعة، الوجود لا مثل له. ذكر لذلك دليلين ووجهين. الوجه الأول، كذلك نقول كما ذكرنا في المسألة السابقة، ضابط المثل لا ينطبق في موردنا، لا ينطبق على ما نحن فيه. ما هما المثلان؟ المثلان كذلك ذاتان وجوديتان، إذن يشتركان أو يشترك المثل مع الضد في هذين القيدين، ذاتان وجوديتان، ثم ينفصل عنه ثم ينفصل عنه بقيد ثالث، ذاتان وجوديتان لا يحصل عند تعقل أحدهما أكثر مما يحصل عند تعقل الآخر. مثلا لو تعقلت السواد الأول، لو كان عندك سوادان، سواد أول وسواد ثاني، تعقلت السواد الأول فيرتسم في ذهنك معنى السوادية مثلا، فإذا تعقلت السواد الثاني سيرتسم في ذهنك نفس المعنى الأول، لن يحصل لذهنك معنى جديد. إذا السواد الأول والثاني متماثلان، ذاتان وجوديتان لا يحصل عند تعقل أحدهما أكثر مما يحصل عند تعقل الآخر، لأن المتعقل في كليهما شيء واحد. كذلك لو تعقلت هذا الإنسان ثم تعقلت ذاك الإنسان فإنه لا يحصل بتعقلك الثاني أكثر مما حصل بتعقلك الأول، فبين هذا الإنسان وذاك الإنسان تماثل. إذن كل ذاتان وجوديتان لا يحصل عند تعقل أحدهما بعد تعقل الآخر شيء جديد، يقال لهما مثلان. هذا الضابط، ضابط المثل، لا ينطبق على الوجود وعلى غيره أولا وثانيا وثالثا. أما أولا فلأن الوجود ليس ذاتا كما مر معنا، وليس وجوديا، لا يتصف بالوجود، هذا مر معنا في المسألة السابقة. ثم نضيف ونقول القيد الثالث كذلك لا يصدق فيما نحن فيه. ما هو القيد الثالث؟ أنه عندما نتعقل هذا بعد ذاك لا يحصل شيء جديد. الحاصل، لأن الحاصل منهما شيء واحد. في موردنا حينما نتعقل الوجود ثم نتعقل معنى ومعقولا آخر، إنسان، بياض، سواد، فهل الحاصل شيء واحد أو أكثر من شيء؟ واضح من المعلوم ومن الواضح ومن البديهي أن المتعقل من الوجود مغاير للمتعقل لما نتعقله من سائر الذوات والماهيات. ما أتعقله من مفهوم الوجود مغاير لما أتعقله من مفهوم الإنسان أو مفهوم البياض أو من السواد. إذا تصورت الإنسان لا يرتسم في ذهني معنى الوجود، إذا تصورت معنى الوجود لا يرتسم في ذهني معنى الإنسان. إذن ضابط المثل منتفي فيما نحن فيه، وهو أن يكون الحاصل من تعقلهما شيء واحد. نطبق العبارة، قال المسألة التاسعة في أنه لا مثل للوجود، قال ولا مثل له. أقول المثلان، يعرف المثلان أو يعرف المثلين، المثلان ذاتان وجوديتان، هذين قيدين. ثم يذكر القيد الثالث، يسد كل واحد منهما مسد صاحبه. كيف يسد كل واحد منهما مسد صاحبه؟ نعم، نقول لأن هذا الجسم إما أن يكون أسود بهذا السواد، وإما أن يكون أسود بذاك السواد. الجسم لا يمكن أن يكون أسود بسوادين، فإذا كان أسود بهذا السواد فهذا السواد يسد مسد صاحبه، يكون بديلا لصاحبه، ويكون المعقول منهما شيئا واحدا، بحيث إذا سبق أحدهما إلى الدين ثم لحقه الآخر لم يكتسب العقل من الحاصل ثانيا غير ما اكتسبه أولا. انتهى تعريف المثل. والوجود ليس بذات، فلا يماثل شيئا آخر، وأيضا فليس هاهنا معقول يساويه في التعقل. كان المفترض أن يقول ليس بذات ولا يتصف بالوجود، ليس وجوديا. على كل حال، وأيضا فليس هاهنا معقول يساويه في التعقل على معنى ما ذكرناه، إذ كل معقول كإنسان أسود بارد حار ونحوها من سائر المعقولات مغاير لمعقول الوجود، لما نتعقله من الوجود، لما نفهمه من الوجود، ما نفهمه من سائر الأشياء مغاير لما نفهمه من الوجود. لا يقال إن، نعم، قد يقال الوجود له مثل، فإن الوجود على قسمين، إما كلي وإما جزئي، والوجود الكلي يماثل الوجود الجزئي. مثلا الإنسان وزيد، وجود الإنسان وجود كلي، ووجود زيد وجود جزئي، وهذان الوجودان متماثلان، هكذا يدعي، وهكذا قد يقال. في مقام الجواب، في مقام دفع هذه الشبهة، نقول هذا الأمر ليس صحيح أولا وثانيا. أولا، لأن المعقول من أحدهما مغاير للمعقول من الآخر، ما نفهمه من الإنسان مغاير لما نفهمه من زيد، المعنى المتصور من الوجود الجزئي مغاير للمعنى المتصور من الوجود الكلي. كيف؟ فإن الوجود الكلي وجود بلا عوارض مشخصة، والوجود الجزئي وجود مع العوارض المشخصة. وجود الإنسان معناه وجود الحيوان الناطق فقط وفقط من دون مشخصات، طويل قصير نحيف بدين، هذه كلها لا يلتفت إليها عندما نلحظ ونتصور الإنسان. أما الوجود الجزئي فمأخوذ مع لحاظ هذه المشخصات، فما نفهمه من الجزئي مغاير لما نفهمه من الكل. ثانيا، التغاير هكذا نقول: التغاير فرع الاثنينية، والوجود الجزئي في الخارج متحد مع الوجود الكلي، لا يغايره، لا اثنينية بين الوجود الجزئي والوجود الكلي، حتى يقال أنهما بينهما أي نسبة وأية نسبة، تقابل، تنافي، تخالف. النسبة نفترضها بين اثنين، ولا اثنينية في الوجود خارجا بين الوجود الكلي والوجود الجزئي. زيد في الخارج متحد مع الإنسان الكلي الطبيعي، كما تعلمون موجود في الخارج بوجود أفراده، متحد مع أفراده، فلا اثنينية في البين، فلا تماثل. لا يقال إن كليه كلي الوجود وجزئيه جزئي الوجود متساويان في التعقل، فكان له مثل وهو الجزئي، الوجود الكلي مثله الوجود الجزئي، لأننا نقول إنهما ليسا متساويين. من قال أنهما متساويان؟ إنهما ليسا متساويين في المعقولية، ما يفهم من الجزئي غير ما يفهم من الكلي. في الجزئي نتعقل المشخصات، في الكلي لا نتعقل المشخصات. وإن كان أحد جزئي الجزئي هو الكلي، نحن نسلم أن الجزئي هو الكلي زائد المشخصات، الكلي أحد أجزاء الجزئي، لكن الاتحاد ليس تماثلا، لكن بينهما اتحاد في الخارج، والمتحدان لا تماثل بينهما. وأيضا فإن الوجود عارض، الوجود عارض لكل المعقولات على ما قررناه أولا، كما ذكرنا في الدليل السابق، في الدليل الثاني من المسألة السابقة. فإن الوجود عارض صادق على جميع المعقولات على ما قررناه أولا، ولا شيء من المثلين يعارض، أو عارض ليس يعارض، عارض لصاحبه، يصدق على صاحبه، يجتمع مع صاحبه. المثلان كما درسنا في المنطق لا يجتمعان، من أحكام المثلين أنهما لا يجتمعان. المسألة العاشرة: هذه المسألة هي نتيجة للمسألتين السابقتين. إذا كان الوجود لا ضد له، إذا كان الوجود لا مثل له، فأي نسبة تكون بين الوجود وبين بقية المعقولات؟ قرأنا في المنطق أن النسبة بين مفهومين متغايرين لا تخلو من أحد ثلاثة نسب: إما التماثل، وإما التقابل، وإما التخالف. والقسمة حاصرة، إذا انتفى القسمين فبالضرورة يثبت عندنا القسم الثالث، لأن القسمة حاصرة. فيما نحن فيه في الوجود، الوجود لا تقابل فيه، لا يقا لا لا النسبة بينه وبين سائر المعقولات ليست نسبة التقابل، ولا تماثل بينه وبين سائر المعقولات. إذن يثبت عندنا القسم الثالث، وهو أن بين الوجود وغيره من المعقولات نسبة التخالف. لماذا؟ لأن القسمة حاصرة، والمتخالفان يمكن اجتماعهما. مثلا الحلاوة والبياض، الحلاوة مفهوم الحلاوة يخالف، يغاير ويخالف مفهوم البياض، لكنهما يجتمعان في السكر مثلا. وهكذا الحرارة والسواد يمكن أن يجتمعا في جسم يكون أسود وحار مثلا. إذن بين الوجود وسائر المعقولات نسبة التخالف، والوجود وإن كان يغاير جميع الأشياء لكن المتخالفين والمتخالفات تجتمع في الوجود. إن كان يغاير جميع الأشياء لكنه يجتمع مع الجميع ويصدق مع الجميع. نطبق العبارة. قال المسألة العاشرة، قال فتحققت مخالفته للمعقولات، فجاء بفاء النتيجة. إذا كان لا ضد له، إذا كان لا مثل له فيكون مخالفان، تكون النسبة بينه وبين سائر الأشياء نسبة التخالف، فتحققت مخالفته للمعقولات. هذه سميت معقولات لأنها تدرك بالعقل، هذا أمر واضح، ولا تدرك بالحس في مقابل المحسوسات. أقول لما انتفت نسبة التماثل والتضاد بينه بين الوجود وبين غيره من المعقولات وجبت. لماذا وجبت؟ لأن القسمة حاصرة كما ذكرنا، وجبت المخالفة بينهما، إذ القسمة حاصرة في كل معقولين بين التماثل والتضاد والاختلاف. نقول لا، ليس بين التماثل والتضاد والاختلاف، بل بين التماثل والتقابل والاختلاف. وأحد أفراد التقابل التضاد، فكان ينبغي عليك أيها الشارح أن تقول بين التماثل والتقابل والتخالف أو الاختلاف، لا بين التماثل والتضاد والاختلاف. إلا أن يقال مثلا أن الكلام في الوجود وسائر الأشياء، فالتقابل لو كان لكان من قبيل التضاد. مثلا لو أردنا أن ندافع عن الشارع، لكن كان ينبغي لو أردنا أن ندقق كان من الصحيح هكذا يقال، أنه بين التماثل والتقابل والاختلاف، والأمر سهل. إذ القسمة حاصرة في كل معقولين بين التماثل والتضاد والاختلاف، وقد انتفل وقد ينتفي الاثنين أو ينتفي الاثنان فيثبت الثالث، وقد انتفى التماثل والتضاد فوجب الاختلاف والتخالف، ولهذا جعله نتيجة لما سبق. قال ولا ينافيهما، يأتي الكلام عنه في الدرس القادم، والحمد لله رب